اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. نقرا في كتاب أستاذ الجامع الاصول. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم شيخنا في الدارين امين. الفصل الثاني في المحافظة على الصلوات. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اتاني ربي في احسن صورة فقال: يا محمد قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قلت: ربي لا ادري. فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد قلت: لبيك يا ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات وفي نقل الاقدام الى الجماعات واسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاه بعد الصلاه ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته امه. رواه الترمذي. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اتاني ربي في احسن سوره فقال: يا محمد قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قلت: ربي لا ادري. فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. أحسن سورة تجلى علي ربي وكشف عني الحجاب، فرأيته في النوم في أحسن سورة من غير تكليم ولا تكييف، أو رأيته أنا في أحسن أحوالي. وضع اليد على أعلى الظهر يحصل عادة من الكبير إلى الصغير. لو كانت حقيقية المعتادة عند لغة العرب لوجدوا يدا نزلت من السماء ووضعت يد وهي فوق أيديهم، هل نزلت يد من السماء ووضعت؟ لم تضع يد فوق أيديهم وهم يبايعون. خلاص؟ إذا أكيد غير مراد المعنى الظاهر. ده يقينا الآيات أصلا هي يقينا مصروفة عن معناها الظاهر يعني يقين. إذا قلت يد تقصد يبقى نزول يد من السماء واخترقت السماء ونزلت إلى الأرض ووضعت بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت تريد المعنى الحقيقي الظاهر المراد عند العرب، ولكن هذا لم يحدث قصد لأنه مخالف للعقل ومخالف للنقل. خلاص هذا المعنى الحقيقي المراد اللي هو المتبادل من ظاهر اللفظ غير مراد حقيقي غير مراد قطعا. وضرأ إلى هذه هذا المعنى الحقيقي المراد من ظاهر اللفظ، لان في معنى حقيقي ومعنى مجاز، طالما في معنى حقيقي يبقى معنى مجاز موجود، يبقى اللفظ يحتمل معنيين حقيقه ومجاز وليس قاطع في معناه بل هو ظاهر، ذلك يتضمن معاني كثيره في لغه العرب، وله معنى حقيقي هو المتبادل الى الذهن، وله معنى بعيد وهو المؤول، فطالما المعنى الحقيقي ورد قرائن عقليه ونقليه تدور ومشاهده تدور على غير المعنى الحقيقي، لعدم وجود يد بالفعل بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظه دي، وعدم وجود يد بالفعل بايعت بين وضع جبهة طيب الصحابة، إذا هذا المعنى الحقيقي غير مراد، ده بالإيه؟ بالحق بالعرف بالواقع. المعنى الآخر أنه أيضا شرعا منتفي المعنى الحقيقي قطعا بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك على طول. لأنك أنت مخلوق وما تفكر فيه مخلوق وأفكارك نفسها مخلوقة، فقد كيف تدرك الحالة؟ لن تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو بسيط الخلق. فإذا ده مطلوب قطعا يقينا، ولذلك الإمام الأشناوي الذي يسجد قال ليس يؤمر بذلك، ليست هذه الألفاظ والعبارات متشابهة، لأن هي قطعا مصروفة عن معناها بالنص القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هي غير مرادة على ظاهرها يقينا قطعا. قال لكن احنا نثبت اليد ايضا، ولكن ليست كأيدينا وننفي انها تكون مشابهه لياد المخلوقات مطلقا، خلاص؟ لان جاءت. ما معنى اثباتها؟ ان انا بثبت اليد بانه وردت به القران والسنه، وانها لا وانها لها معنى، ولكن هذا المعنى لا ندركه نحن. ها؟ عشان هناك يقول لك ايه؟ يقولون ان اليد ويقول انها لا معنى لها، لا احنا ما قلناش لا معنى لها. وإنسان يعني ده رأي المعتزلة، والمعتزلة اللي يقول إنه يكون يجوز أن يخاطبنا الله بما لا معنى له، لكن أهل السنة يقولوا في الأصول الجمهور على أنه يجوز أن يخاطبنا الله بما له معنى لا ندركه نحن، قد ندرك له بالضبط كده برضه فتح الله عليه يعني ندرك له وجهة معينة، يعني له وجوه كثيرة احنا بندرك وجه واحد او وجهة معينة، زي ما يفيد مثلا السماوات مطيات والسماوات والارض مطيات بيمينه، يفيد ذلك ان كل مطهور تحت قبضته سبحانه وتعالى او تحت قهره، خلاص. وهذا المعنى هو المراد منا هو تعظيم الله تعالى الخشوع والخضوع. كانت اذا نزلت الايات الشديده لهم يغضون ابصارهم ولهم خنين، ده المراد الخشوع والخضوع والتقوى وما الى ذلك، فده المراد الى الجهه حصلت ايه اللي اتحقنا، والمعنى المراد هو ايه الخضوع والخشوع والذل والعبوديه لله تعالى. اما المعنى الاخرى فلا ندرك نحن، بل بالعكس ايضا تاتي لفظ له معاني كثير لا ندرك الا بعضها ونحمله على البعض المناسب، نحمله على بعض الموافق المناسب. هنا أدركنا جهة واحدة ولم ندرك بناء بها أي له معنى، ولكن لا ندرك كله أو لا ندرك معظمه، بل ندرك صورة واحدة فقط منه. نعم. لا هو ده ما هو الذي بالضبط زي ايه في التصوف يقول لك ايه سيدنا ابن العربي يقول ايه من ليس على طريقتنا لا يقرا كتبنا لانها تفرد، هو كده انت مش عارف كلام الاشعري، اقرا كلام الاشعري كويس صفحاته، فبيقول دي اصول الصفات التي تنبا منها بقيه الصفات، هي اصول الاسماء تنبا منها بقيه الاسماء، ان دي اصول والباقي تحتها تندرج، خلاص. يعني مثلا زي ايه العلم اصل الحياه في الصفات، وايضا عند المخلوقات ان لا يوصف الجماد بانه علم او غير عالم، فاصلا يجب ان يكون في حياه، فاقتضى ذلك ثبوت صفه الحياه لله تعالى لانه عالم سبحانه وتعالى، وقبل العلم لن يكون هناك في حياه لادراك المعلومات، والا لا طالما فيش حياه ليس هناك ادراك المعلومات، فيقول هي دي اصول الصفات او اشياء الصفات، او بمعنى اخرى عامل زي اصول الفقه بالنسبه للفقه، ان جبت الصفات الجامعه التي تندرج مع جميع الصفات التي وردت والتي لم ترد، خلاص، وفي الاسماء التي علمها الله او التي استاثر بعلمه سبحانه وتعالى به، فاذا دي قواعد عامه لاصول الدين في الاسماء والصفات اللي وضعها الامام الاشعري، ولم يقصد بذلك ذكر سبعه معنويه وسبعه معاني وسبعه عدميه وما الى ذلك، لم يقصد بذلك القصر على ذلك المعنى، كانه يقصد بمعنى ذلك ان هذه اصول الاسماء والصفات. زي ما الذكر يقول اصول الاسماء التي يذكر بها الله تعالى سبعه اولا، وبعدين يضاف اليها سته اخرى، وبعد كده تيجي السته اصلا كلها مندرجه، فهم الشراح يقول ان هي مندرجه في ذلك، فده عباره عن اصول الدين بمعنى التاصيلي وليس بمعنى الفرعي، لان كل اسم يجب ان يذكره. طب ما هو الاسماء، لان الاسماء مش 99 والصروف مجموعه السنه والقران 213 اكثر من 99، وايضا الصفات فليس مقصود ذلك الاسماء فقط، ايضا برضه ايضا يدخل فيها اصل الاسماء. نعم. عايز ايه؟ ده اهل السنه قالوا كده، والصحابه والاشاعره في مذهبهم الراجح، الاشاعره منهم في مذهبين لهم مذهب واحد فقط، هو اما السكوت او تكلم، فاذا سكت المذهب فيه فرعين، سكوت لو سكت يبقى انت فوضت يبقى انت سليم، طب لو تكلمت يبقى جبت اول حتى لا تشبه الا بخط، بس هذا ما عندهمش حاجه واحده، والاصل عندهم ان هم السكوت ومنعوا عن خوض الكلام في ذلك الا من عنده صوره في العقيده او في مساله يذهب الى عالم متخصص يؤولها لي، اما غير ذلك فالاولى السكوت، لان الصحابه سكتوا وده مذهب السلف انهم سكتوا وما خاضوا، فليقود ده مبتدا الذي يسال ويقود بدون ان يكون هناك عنده شبهه او يريد ان يثبت عقيده اخرى هي في ذهنه، ويجعل جميع عقيده المسلمين هي دي العقيده، ومن خالفها خالف للدين يبقى باطل ويبقى مبتدع ويبقى ضال وليس من اهل السنه، ده شيء يعني هذا هو البدعه، لانهم ما تكلموا الى القرن الثالث وكان كل حد يتكلم كما ورد عن ام سلمه تقول لي سواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن البدعه، ورد عن الامام مالك ورد عن الامام الشافعي قال حكم في اهل الكلام مثل حكم عمر في صبيح وهكذا، فوردت نهي عن ذلك مطلقا، قال لأن قال الإمام الشافعي لم يأتي الله بأي ذنب خير من أن يأتيه بشيء من الكلام، يعني في ناس كان من ائمه الكبار ودول ائمه السلف وائمه قرون الخلف وسكت كله. فلما ظهرت البدع وابتدت البدع تنتشر بقت اصبح كثير جدا الناس تتبعوها بسهوله. المعتزله ظهروا في بغداد، فربنا سخر الامام ابو الحسن الاشعري للرجوع الى السنه والرد عليهم والجد عن المذهب الحقيقي في في في, في العقيده. مجرد بس ان لما اشعرنا اتى بشيء جديد هو وصف. ولذلك راح كان بيسال سيدنا الشيخ علي جمعه بيقول له هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان اشعري؟ قال له نعم كان اشعري. هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقاسها سيدنا الشيخ علي على ايه؟ على القراءات. هو النبي عليه الصلاه والسلام قرا بقراءه حق وقراءه وجه وقراءه قلوب؟ قال له نعم قرا بقراءه حق لانه هو اصل القراءات. ولكن لما نسبت هذه القراءات الى الراوي الذي اتقنها اصبحت من دون عليه، وهي قراءه ماخوذه من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الاول. فالإمام الأشعري ما فعل أنه أنشأ عقيدة جديدة، بل هو جمع ووسط وأصل وجمع. أهم حاجة أنه جمع ما كان منشورا من العقيدة في مذهب في علم واحد متكامل. فده اللي عمله، وصف عقيدة النبي من القرآن وعقيدة النبي العقيدة من القرآن وعقيدة النبي وعقيدة الصحابة. ده اللي عمله الإمام الحسن الأشعري، وده كلامه كله بيمشي إما من يستدل من القرآن أو من السنة أو من أفعال الصحابة والتابعين. فما اتى بشيء جديد، بل هو وصف وصفا وافقه عليه اهل السنه وخلفه فيه المعتزله ورده على المعتزله بعد ذلك. فاتى ناس جسوا عليه اشياء ليست من كلامه زي اللي انت بتقوله ده، نقول انه قصر الصفات على كذا. لا ما قصر، ده انتوا قد تقصروها على 99 او على الوارد فقط او على انها تقصروا على ما هو ظاهر في النص، لكن في صفات قد تكون جت بصفه الفعل، صفات تاتي بصفه الفعل. فهل تعتبرها صفة أم لا تعتبرها؟ قد هو لا يعتبرها صفة، لكن احنا نعتبرها صفة لأنها وردت في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. فوضع يده بين كتفي يقول الشيخ وضع اليد على أعلى الظهر يحصل عادة من الكبير إلى الصغير، ومن الملك لأحد رعيته رأسة وفرحا به وتمام رضا عنه. وهذا الوضع محال على الله تعالى لتنزهه عن الذهنية، ليس كمثله شيء وهو سميع بصير بإجماعه قطعي. فيراد لازمه وهو أنه تجلى عليه برأسته وأحل عليه من رضوانه وأفاض عليه من علمه وأسراره ما يليق به صلى الله عليه وسلم. برضو احنا عشان ايه من يعني مسألة عرضت في مشايخنا، وكان بعض المشايخ يصر على شيء معين فيها. يقول ان ناظرة اي عالمة، لكن اكيد النظر اعلى من العلم لما فيه من نوع زيادة يقين في الانكشاف. فالعلم مهما كان لن يصل الى ايه الى 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 الى, إلى, إلى درجة النظر اللي هو الرؤية بالعين، خلاص. فلذلك نقول ان في شيء زائد، وليس في النظر هو علم العلم فقط، لا هو علم ويزيد عليه شيء لا ندركه نحن، نوع انكشاف يختص به الناظرين الى الله تعالى فوق علمه. ها؟ ولكن لا ندري ما هذا الانكشاف برضه، نقف عند ايه؟ بس ايه؟ نقف عند ما ندركه ونعلمه من الشر. تثنية ثديي، فوجدت برضها بين ثديي، قال الشارع: تثنية ثدي وهو الناشئ في الصبر، اي افاض علي من اسراره ما ملأ جسمي وقلبي واثلج صبري حتى اقشعر من برده جلدي. فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما بين المشرق والمغرب. وفي روايه فعلمت ما في السماوات وما في الارض. وفي روايه اخرى فعلمت ما بين السماوات والارض، او ما بين السماء والارض. وفي روايه فتجلى لي كل شيء، دي روايه الترمذي، كل الروايات دي موجوده في الترمذي. فذلك التجلي اورثه علم الملك والملكوت. لذلك ما نقول ما انكشف له الحقائق، نعم، كما قال في ابراهيم عليه السلام: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فعلم ما في الكون من ذوات وصفات وظواهر ومغيبات. ايوه طبعا ده جواز كل شيء. انت ايه، اهل السنه ولا معتزله؟ الشيء تعريف له تعريف عند اهل السنه: فتجلى لي كل شيء. الروايه دي موجوده باللفظ ده، فتجلى لي كل شيء في السنه دي. فنقول الشيء، ما هو الشيء عند اهل المعتزله؟ عند اهل السنه له معنى وعند المعتزله له معنى. الشيء هو الممكن سواء كان واجبا الموجود. الشيء عند اهل السنه والموجود سواء كان واجبا او جائزا. يبقى هو اعلم الناس بالله تعالى وهو اعلم الناس بالمخلوقات على تفصيل ذلك بقى. فهل العلم تفصيل كله او اجمالي كله؟ لا، العبد الفقير يرى ان بعضه تفصيل وبعضه اجمالي، لانه يخبرنا عن اشياء تفصيليه باشخاص بعينها تاتي يوم القيامه او في الساعه او بعد دخول الجنه والنار، بعد الحساب كمان، باشياء تفصيليه. ما الرجل الذي يخرج اخر رجل دخولا خروجا من النار ودخولا الجنه؟ اعرفوا باسمه ووصفه بدقه وما يحدث منه وما سيكون منه الى ان يدخل الجنه، فده وصف تفصيل. ويعلم ببعض الاشياء اشياء جماليه زي ايه؟ فان تحدثون فان الحديث بتاع حياتي خير لكم وماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإن وجدت خيرا شكرت الله تعالى، يعني خيرا في الإجمال وصلت له أعمال العباد، ممكن تفصيل أو إجمال، لكن هو لا يدري من الفاعل، خلاص؟ لكن في تفصيل، ممكن يكون عالم الأعمال تفصيل، خلاص؟ وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم، ولكن يدل أيضا على وجود الإجمال إن هو إيه؟ إن حديث إيه؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول صدقا فصدقا 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 فصدقا، اللي هو إيه؟ أناس اللي بدلوا وغيروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم إلا أنهم بدلوا إجمالا. خلاص؟ يبقى إيه؟ إذا هو يعمل بعض، يعلم عليه الصلاة والسلام بعض الأشياء إجمالا وبعضها تفصيلا، بل هو أعلم الخلق بالله تعالى، أعلم الخلق بالخلق وبالله تعالى، كما يقول الإمام الغزالي إن إيه؟ مكانة العلم هي مكانة القرب. ان العلم مرتبط بالقرب من الله تعالى، فاقرب الناس اليه تعالى هو اعلمهم به سبحانه وتعالى، يكون النبي هو اعلم الناس واقربهم لله تعالى. فالشيء عند اهل السنه قلنا انه الموجود سواء كان واجبا او ممكنا، يعني المولى عز وجل لما يوجد انه موجود سبحانه وتعالى. هم مثلا يجوا بيسالوه في صوره الوجود دي يقولوا ايه موجود دي؟ عايز يقول واجب، انا قصدي كلمه موجود انه ليس خيالا، ليس معنى كما يقول النصارى مثلا ايه الله محب، لا انا قصدي انه شيء حقيقي موجود بذاته سبحانه وتعالى في خارج الاكوان مبين له في صفاته وافعاله واسمائه. اما المعتزله يقول ايه؟ الشيء هو ايه؟ الجائز سواء كان موجودا او معدوما، الجائز او الممكن سواء كان موجودا او معدوما. يعني على التعريفين بيضم معنى الاجمال والشمول والعموم. قال يا محمد قلت لبيك وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الاعلى، قلت في الدرجات والكفارات من علم بقى الالهي علم ايه؟ وهم. وفي في الدرجات والكفارات وفي نقل الاقدام الى الجماعات واسباغ الوضوء على المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن يحاسب عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه الترمذي. وعن جرير بن عبد الله، عن جرير أي بن عبد الله الدجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه الأربعة. لا تضامون في رؤيتي أي بمعنى لا تضارون، أي لا يحصل عندكم مشقة في الرؤية لوضوحها وتمامها، وليس بمعنى التحيز، أي هذا المعنى يقصد به وضوح الرؤية ووضوح الانكشاف، وليس معناه ان ايه التحيز وجه، فده اذا في وجه مختلف. ففي معنى هنا من ضمن النص لا تضامون او لا تضارون معنى تشبيه الله بخلق، هذا مفروض ومردود. طب المعنى الاخر اللي هو وضوح الرؤيا، ايوه مدركه، ويكون هكذا حتى ان المؤمنين يتمثل كما ورد في الاحاديث ربنا يتمثل لهم الصوره وتقول انا ربكم فقل لا نحن هنا حتى ياتي ربنا، هم عالمون بربهم علم يقين. يبقى انكم سترون ربكم اي في الاخره ليس في الدنيا طبعا. لا تضامون في رؤيتي، يقول الشارح المعنى على الاول لا ينالكم ضيم، تضامون او تضامون لا ينالكم ضيم برؤيه بعضكم دون بعض بل ترونه كلكم، وعلى الثاني من الزحمة والانضمام، أي لا تزدحمون في رؤيته سبحانه وتعالى، ويقول بعضهم البعض أرينيه، بل يراه كل منكم وهو في مكانه بسهولة كما ترون القمر جميعا، في تشبيه وضوح وسهولة وكيفية الرؤية، وليس على صفة الكيفية اللي هي التحيز إلى جهة معينة. رواه الأربعة عن جرير بن عبد الله الجزري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح باسم ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الأربعة. وللشيخين من صلى البردين دخل الجنة. وده من كل ذلك بيستدل فيه على المحافظة على الصلوات على أوقاتها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه الأربعة، أي فقده، وتر بلفظ المجهول، وأهله منصوبان أي فقدهما، وهم أعز شيء عن الإنسان، فكأنما تفوت صلاة العصر ده إيه؟ كأنما فاته الأجر العظيم، كأنما فقد أهله وماله. وعن أبي المليح قال كنا مع بريدة رضي الله تعالى عنه في غزوة في يوم ذات غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي. عن أبي المليح قال كنا مع بريدة رضي الله تعالى عنه في غزوة في يوم ذي غيم فقال بشروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي. معنى هنا وجود الغيم أنه خشوا أن يكون وقت العصر لم يدخل بعد، فقال إذا تيقنتم أو ظننتم ظنا غالبا أن العصر قد دخل وقتها تعجلوا بها حتى لا تؤخروها عن أول وقتها فتصيبوا إيه؟ فتصيبوا الفضيلة إذا عجلتموها لأنكم تدركوها في أول وقت وتنالوا الثواب الأعظم، وإذا أخرتموها فخشية أن يخرج وقتها فتكونوا قد دخلتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي. الصلاة الوسطى هي العصر. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحجاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين. رواه الخمسة. يبقى ده مصدر ان الصلاة الوسطى صلاة العصر، إن كان اختلف فيها العلماء أيضا والصحابة والتابعين في ذلك، وردت أحاديث أخرى. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين. رواه الخمسة. وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر بالمخطي فقال إن هذه الصلاة عرضت علي على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. رواه مسلم والنسائي. المخاص اسم مكاشف. عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر بالمخص، المخص موضع أو مكان، فقال إن هذه الصلاة عرضت على بني على من كان قبلكم فضيعوها، أي عرضت إنهم يقبلوها ويحافظوا عليها فضيعوها من الأمم السابقة، فمن حافظ عليها أي من هذه الأمة كان له أجره مرتين، أي مرة الذين أنكروها ومرة الذين فعلوا به. الذين أشياء التي يؤتى فيها الإنسان أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، أي تغرب الشمس، يطلع الشاهد أي تغرب الشمس النجم، والمراد به غروب الشمس. رواه مسلم والنسائي. وعن عبد الله أي ابن مسعود إذا أطلق عبد الله أبن مسعود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الوسطى صلاة العصر رواه الترمذي. حكم تارك الصلاة عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه الخمسة إلا البخاري. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه الخمسة والبخاري. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواهما الترمذي. عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواهما الترمذي. هذه الأحاديث طبعا أشكلت على العلماء. وهل الكفر هنا له كفر واحد كفر الخروج من الملة ولا هو كفران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر كما قال ابن مسعود او ابن عباس كفر دون كفر اي في كفر يخرج من المله وكفر لا يخرج من المله او كما ورد في الحديث في وصف النساء انهن يكفرن قال نكفر بالله يا رسول الله قال لا بل تكفرن العشير اي انه ليس كفر بالله. اذا في كفر اعتقاد وهو الجحود اذا جحد شيئا مما هو معلوم من الدين بالضروره. وفي كفر عمل فكل المعاصي سواء صغيرة أو كبيرة كلها كفر عام خلاص. فإذا هو أنكر فرضية الصلاة يكفر كفر اعتقاد يخرجه من الملة يعتبر مرتدا. وإن هو آمن بها وأدعن وسلم إلا أنه كان مقصرا فتركها تكاسلا أو عمدا دون إنكار الفرضية فلا يكفر كفر اعتقاد إنما يكفر كفر عام خلاص. وهذا جمع بين الأحاديث. ولقد وردت مناظرة بين الإمام أحمد بن حنبل وبين الإمام الشافعي. كان الإمام أحمد يرى أنه كفر يكفر كفرا يخرجه من الملة فيعتبر مرتد عن الإسلام وأنه لا يدفن ولا يصلى عليه ولا يكفن ويحرم الصلاة عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فالإمام الشافعي قال له أتأمره إذا أراد أن يصلي أن يغتسل وسد الشهادتين؟ فالإمام أحمد محمد سكت قال لا ما أمروش خلاص. إذا الحجة في كفر الكفر اعتقاد هذه يعني مضحودة أو باطلة لأنه لو لأن الكافر إذا صلى إذا توضع وصلى لا يصح منه الصلاة ولا الوضوء لأنه أولا يأتي بركن الأول في الإسلام والشهادتين فلازم ينطق الشهادتين بنية الدخول في الإسلام أولا وبعد كده يأتي بعد كده أنه يعمل أفعل الأعمال فيترتب عليها الصحة مع النية. لكن إذا لم ينطق الشهادتين وعمل جميع العبادات والمعاملات الإسلامية لا يصير مسلما بذلك يجب أن ينطق الشهادتين أولا. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. ايوه الحبط هو البطلان هذا ليس على ظاهره ايضا اي كانما حدث عمله بانه كانه ارتد عن الاسلام لشده المحافظه على هذه الصلاه بالذات انه ايه كان اعماله كلها لا ثواب له عليها بطلت خلاص بطل حدث الحبط هو ايه الانتفاخ في الظاهر دون ان يكون شيء بالداخل. حبطت الدابة يعني حصل فيها انتفاخ في بطنها وهي ليست حاملا بل هو مرض قد يؤدي بها الى الموت لكن ليس شيء بالداخل بمعنى انه في ظاهره في اعمال لكن هو ليست مقبولة وانها حابطة لا ثواب له عليها ولا ترتب عليها اثارها لكن ليس معناه البطلان التام.
اختلف العلماء هل قال يقصد من سلف الجماعة فيها حسن أم أنه أخرج عن نفسها عامدا لكن الغير عامد لا يترتب عليه هذا العمل ألا الحبط هذا لا يترتب عليه قبول الأعمال بأصحاب الأعضاء لأنه من كان نائما أو مجنونا ولم يكن خطأ أن يلاقي خطأ أن يلاقي